والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لما ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من أخبار الكافرين ومواقفهم من رسل الله عز وجل وغلظ تعنتهم وشدة إنكارهم على أنبيائهم وقسوة قلوبهم في عدم قول الحق، ذكر الله سبحانه وتعالى نتيجة أعمالهم يوم القيامة. فضرب له هذا المثل العجيب فقال سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. فأعمال الكافرين يشبهها الله عز وجل بالرماد، والرماد معلوم أنه قد يوجد على شكل هيئة أو كومة كبيرة، ولكنها أمام الريح لا يبقى منها شيء. هذه واحدة من حيث خفتها وعدم بقائها. والأمر الثاني أن الرماد عادة لا فائدة منه، هو حصيلة لمحترقات وأنواع من المحترقات قد تكون في أصلها ذات قيمة كما لو كانت خبث حديد ونحو ذلك أو نحاس أو ذهب وفضة ونحو ذلك، لكنها تبقى رمادا لا قيمة لها، فهي فضلات، فهي في ذاتها لا قيمة لها من حيث أنها البقايا التي لا قيمة لها من الأشياء الأصلية كالأخشاب والنحاس والمعادن وغيرها. والأمر الثاني أنها أيضا هي في ذاتها هباء، هي بقايا وفضلات ثم هي بذاتها هباء لا قيمة لها ولا تصمد أمام أدنى ريح. فمن هنا كان هذا المثل لأعمال الكفار: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. كيف تعرفون أعمالهم؟ أعمالهم قل هل مثل الذين كفروا؟ نعم، وين المتحدث؟ أعمالهم خبر مبتدا، أين المبتدا؟ أه؟ لا، الذين كفروا مبتدا ثانية، والمبتدا الأول أين هو؟ مثلا، وأين خبر المبتدا الأول؟ وين خبر المبتدا الثاني؟ كرامة الأحسن. نعم، مثلا مبتدا وأعمالهم مبتدا ثاني، وكرامة خبر المبتدا الثاني، وجملة من المبتدا وخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول. نعم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. ف في يوم عاصف، فرماد وريح، بل وليست اي ريح انما ريح عاصف، هل يبقى منه شيء؟ لا يبقى منه شيء. وهذا حينما تلحظ لاعمال الكافرين في الدنيا، الدنيا قد يكون للكافرين فيها اعمال جليله في مقاييس اهل الدنيا، فقد ياتون اعمالا من البر، وقد يحسنون، وقد يقدمون امورا خيره في الدنيا، فاعمالهم هذه والاشياء التي يستحسنها الناس هذه كلها يوم القيامة تكون كرامات لا قيمة لها. والله عز وجل ضرب مثلا الذين كفروا في آيات كثيرة مثل أعمالهم، كقوله سبحانه في سورة آل عمران فيما يتعلق بإنفاقهم: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. كإنفاقهم، والذين كفروا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فما ينفقونه هذا وباله عليهم ولا أثر له في نفعهم، وإنما هو كنبات وزرع أصابته ريح فيها نار فأهلكت هذا الزرع. مثل ما ينفقون في هذه الإسكامات ريحا فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكة فلا يبقى منه شيء، وإن كان في ظاهر أهل الدنيا أو في مقاييس أهل الدنيا أنها أعمال جليلة وأن أعمال لها آثارها. وكذلك أيضا مثل آخر في الإنفاق أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صردا لا يقدر على شيء مما كسب. غبار أو تراب خفيف يوجد على حجر ثم هذا الحجر أصابه ماء، فإنه لا يبقى من هذا التراب على الحجر الصلد الأملس لا يبقى شيء. كذلك الأعمال الذين كفروا، هل يبقى على هذا الحجر الصلد الأملس شيء حينما يأتيه ماء؟ إضافة إلى أن هذا أنه ليس ما هو إلا تراب خفيف، فجاء الماء على هذا الحجر الصلد الأملس فلن يبقى منه شيء. كذلك زوال أعمال الذين كفروا. والله عز وجل يقول في مقام آخر: وقارنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء والرماد والتراب الذي على الحجر الصلد والنبات الذي تعصف به الريح ويحترق لا يبقى منه شيء، كله مآله إلى أنه لا يبقى منه شيء من البتة، وهذا كله في الآخرة. أما في الدنيا فيجزيهم الله عز وجل: قال أظلم ربك أحدا. فقد يبقى لهم في دنياهم من آثار أعمالهم الطيبة كما لو تصدقوا وأحسنوا، فإنه يبقى لهم إما أن تبقى لهم منافع أبدانهم وقواهم وصحتهم ونحو ذلك، فهم يستمتعون بآثار أعمالهم في الدنيا، أما الآخرة فلا خلاق لهم. ولهذا حينما جاءت بنت حاتم الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أباها كان يحب مكارم الأخلاق أو كما أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرمها فإن أباها يحب مكارم الأخلاق، فسألته: هل ينفع ذلك أبي؟ قال: لا، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وإنما يبقى له ذكر تطير به الركبان في الدنيا أما في الآخرة فلا ينفعه ذلك. فقد يبقى لهم ذكر وقد يبقى لهم أشياء من أمور الدنيا، هذا هو جزاء أعمالهم الحسنة. أما الآخرة فإنه لا ينفع العمل إلا إذا كان مقرونا بإيمان وإخلاص. ولهذا هم كافرون بمعنى جاحدون، جاحدون لله عز وجل، جاحدون لعبوديته وربوبيته واستحقاق العبادة سبحانه وتعالى. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كل هذه النعوت موجودة، فهل يبقى من هذا الرماد شيء؟ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، كما تطير الرياح بهذا الرماد بحيث لا يمكن جمعه، كذلك الكفار لا يقدرون مما كسبوا من أعمالهم الدنيوية على شيء يستفيدون منه في الآخرة. ذلك هو الضلال البعيد، لا أبعد ضلالا من مثل هذا، يأتي بأعمال في الدنيا كالجبال ثم لا يستفيد منها، هذا هو الضلال البعيد. ثم قال سبحانه: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق هي شيء يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما لا يشاء الله بعزيز. عود إلى مراجعة المخاطبين ومن يصلح له الخطاب، كما هو الشأن في أسلوب القرآن. الشأن في أسلوب القرآن أنه متنوع، ولكن الهدف واحد والغاية واحدة، فيأتي بالمحاجة بين الرسل وأقوامهم وبين بيان أحوال الكفار وأحوال الإيمان، ثم يعود إلى أن يخاطب من يصلح له الخطاب لعلهم أن يرجعوا ولعلهم أن يرعوا. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يعني عجب كيف يكفر الكافر بالله والآيات مبثوثة في السماوات وفي الأرض وما بينهما وما فيهما ثم لا تكون الهداية. ألم ترى، لفت لخلق الله عز وجل والنظر في خلق الله عز وجل في السماوات والأرض، فإن فيهما من البراهين وفيهما من الحجج ما يكفي لمن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، الحق هنا مقابل الباطل كما أنه مقابل العبث، فالله خلقهما بالحق يعني بالحكمة، كما قال سبحانه: وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقال: وما خلق بينهما لاعبين، ما خلق السماوات وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. إذن الحق يكون مقابل الباطل ومقابل العبث ومقابل خلاف الحكمة، ويكون بمعنى الحكمة أيضا، خلقهما بالحكمة وخلقهما بالحق وخلقهما لحكمة سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني ما خلقهما عبثا. والسماوات والأرض خلق عظيم وخلق كبير، ولكن طبيعة الإنسان أن الشيء الذي أمامه لا يتفكر فيه، وإلا لو أطلق لتفكيره العنان لينظر في خلق السماوات والأرض فإنه لا ينقضي عجبه أبدا في ساعتها، في ساعة السماوات، في عظمها من غير عمد، بس الكواكب والنجوم والأفلاك فيها ما فيهما من الشمس والقمر والضياء وما بينهما من السحاب ومجيء السحاب وذهابه وكونه ممطرا أحيانا غير ممطر، كل ذلك لحكمة من الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك الأرض، وكيف بسط الله عز وجل ومدها وما وضع فيها من الجبال وما وضع فيها من قابلية للنبات ونوى صلاح لحياة البشر وحياة ما شاء الله سبحانه وتعالى من أنواع المخلوقات ونحو ذلك، والأمر في ذلك عجب لا ينقضي. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، هذا الذي خلق السماوات والأرض وقدر على خلقهما قادر على أن يذهبكم. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما في الآية الأخرى، لخلق السماوات ولخلق السماوات أكبر والأرض ولخلق السماوات أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي قدر على هذا قادر عليكم، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فحق على ذوي العقول وذوي الألباب أن يعرفوا من أو أن يتعرفوا ويعرفوا من خلق الله سبحانه وتعالى، ويتوصلوا من هذه من أنواع المخلوقات التي بشر الله عز وجل في هذه في هذا الكون، أن يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى قادر عليهم ومحيط بهم، وأنه كما خلقهم قادر على إفنائهم، وكما أفناهم قادر على إعادتهم، وأنه سبحانه وتعالى مستغن ومستسلم بنفسه سبحانه وتعالى، أي شيء يريدكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعيد، ليس ذلك بشاق عليه سبحانه وتعالى، والأمر لا يحتاج إلى مزيد إثبات ولا إلى مزيد مناقشة. ولهذا كثيرا ما يرشد الله سبحانه وتعالى أو يرشد الله سبحانه وتعالى النظر إلى المخلوقات في السماوات والأرض وغيرهما، كما في قوله سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. فالذي خلق هذا قادر على أن يخلق غيره، ما هو أقل منه، وقادر لما خلق خلق الأول أن ينشئه خلقا آخر. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال ما يحيي العظام وهو رميم. ولهذا قال هنا: أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. والآيات في هذا كثيرة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونراجع معكم أوراقكم، لأن الذي سيأتي كلام فيه طويل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع الذي كنا أشرنا إليه في جلسة سابقة فيما يتعلق بما أشاره بعض المفسرين عند قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، حيث أشار بعض العلماء على أن هل موسى عليه السلام مرسل إلى بني إسرائيل خاصة أم مرسل إلى فرعون وبني إسرائيل. وطلبنا منكم أن تنظروا في أقوال العلماء، فتقدم مجموعة جيدة حقيقة منهم عبد الله القحطاني، وينه؟ والكلام الذي أتيتم به متفائل الحقيقة، والواقع يعني أن النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، ولا يأتي هذا صريح. عبد الله موسى أحمد، بس بعضكم ثاني يحسن ويحسن الرجوع إلى المراجع ويحسن النقل منها، وبعضكم فيه كسل يكتفي مرجع واحد. خضر تسو، وينه انت؟ عرفت نفسك؟ ها عمر جابي، وينه؟ نعطيه ذاك الأخير زكريا سوري، لو ذكرت بعض السنوات كان طيب، لأنه قرأ صديقي ده. عمر سراج، أبو عمر ناجي سيد، أبو بكر إبراهيم، محمد سعيد. كتار عجيب يعني على خط الخطين، بس ها جزاك الله خير. قال: فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله وتسريح بني إسرائيل. نعم. أبو بكر عبد الله هذا ماذا؟ طاهر عيسى. طاهر عيسى عبد القادر الشيخ. قصصت على بعض المراجع ها؟ تسير الخادم ها؟ خير عبد الله ميجا صالح يعقوب يحيى موسى صالح يحيى موسى محمد أبو بكر محمد عبد الله وينه؟ محمد أبو بكر محمد عبد الله ما جاء؟ على كل حال طلعكم جيد ومعرفتكم المقصود كذلك، والمقصود من مثلا يعني أن تراجعوا وتطلعوا، وإلا أن النصوص فيها ظاهرة، لكن غريب أن يصير هذا بعض أهل العلم. يقول ذهب رجل من مكة إلى الطائف وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، ثم رجع إلى مكة واصل أهله قبل العصر، ثم أذن أذن لصلاة العصر، فماذا يعمل؟ صلي مع الجماعة أو صلاة السابقة تكفي؟ وهل المسافة بين مكة والطائف مسافة السفر أم لا؟ تكفي صلاته، نعم مسافة السفر، فتكفيه صلاته الأولى. ما شاء الله. هذا كاتب إن الحمد لله نحمده ونستعين به على الشيطان وعلى كل محارب لهذا الدين وعلى الكفر وعلى هذا الدين، ثم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وبعد أبيض، جزاك الله خير. يقول وقعت في الحمام فأصابت ثيابي نجاسة كثيرة وليس في الإمكان الحصول على جهاز قبل الظهر، فما حكم الصلاة والطهر بهذه النجاسة للضرورة؟ الإمكانية تغسلها وهي لو غسلتها وهي عليك يعني ما يبدو لي أنه أحد يشتعل أن تغسلها، فلا تحتاج إلى خلعها. فإذا تيسر هذا وأظن متأثر في تقريره لو غسلت فغسلها وهي عليك، لا تصلي ولا تصلي من المبللة، فهذا أولى. ولا لا شك أنك إذا لم تتمكن ولم تجد وضاق الوقت فلا يجوز أنك تصلي عالي أصلا وتنجس، لكن هذا لا يبدو في البلد أنه لو كنت في برية أو في مكان منقطع تتحجر في البلد هذا يمكن أن تخلع هذا الثوب وتتجر بأي إذا، ولا تنتظر أن يغطي البدن كله، لكن تغطي الأولى فالأولى السواتين ثم من السبع للركبة ثم تضع على عاتقك شيء على حسب ما تيسر، لكن ما يبدو في البلد أن الإنسان صلى الله عليه وسلم قد أصلي يصلي عاريا، ولذلك الإنسان إذا لم يعني يجد أو كان ثوبه متنجسا وضاق الوقت بحيث لا يتمكن من تحصيل السترة فإنه يصلي ولا يترك حتى يخرج الوقت، ولا يترك لأن الصلاة في الوقت هي أهم، الشروط الأخرى تسقط إذا ضاق الوقت ولم يتمكن من تحقيق الشرط، وإن كان تحقيق الشرط لازم، لكن إذا لم يتمكن وضاق الوقت فإنه يصلي وإلا من حقيق الشرط كما ذكرنا طهارة أو ستر عورة أو نحو ذلك. رجل أراد أن ينقل زوجته من مدرسة إلى مدرسة وتكفل له بهذا العمل إنسان ليس لديه وظيفة مقابل إعطائه أبلغ من المال، فما حكم إعطائه؟ هذا ما يجوز، هذا نوع من الرشوة. يقول بس المجيد جاء أن علماء بخارى أفتوا بتحريم ما يذبح يقولون السلطان تعظيما له، كيف ذلك؟ لأن عادة يكرم الطيب بالذبح له، فما يشكون هذا خارج عن ذلك. هذا من باب الاحتياط ومن باب سد الذرائع، يعني على معنى أن أصل الذبح يكون لله عز وجل، فذبح التكريم غير ذبح التعظيم، إذا ذبح تعظيما للسلطان ليس تكريما له، يعني تعظيم رفع لمقامه، أما التكريم فالعلماء لا شيء فيه. والذي يحصل في بعض العادات فيما ينقل لنا بعض العادات القبلية أنه إذا جاء كبير القوم أنهم يذبحونه أمامه، يعني يلقون في البهيمة مثلا استوقيت على ظهرها ثم يذبحونها أمامه. هذا الأكل فيه شبهة، أما دخل التكريم كما هو العادة والضيافة هذا لا شيء في فرق، هو من مكارم الأخلاق. أما التعظيم ليس التكريم، فالكلام عن التعظيم فهو من، فإذا قصدوا فعلا أن يجعلوه في مقام الألوهية فهذا شرك، هذا لا يجوز. يتعذر في المسجد الحرام عدم المرور أمام المصلي، فأنا لا في إثم مرور أمام المصلي إلا لم يكن أخذ الفطرة. في الأيام العادية ينبغي أن تمنعه، في أيام عدم الزحام ووجود يمينه عن يساره، أما لو وضعها أمامه إما لما يخشى أن تسرق أو نحو ذلك فلا شيء في ذلك. ما حكم حج الفريضة لمن عليه دين؟ فشكل أنه يقدم الدين في قضائه، لكن لو حج وعليه دين فإن حجه صحيح. يقول لي قطعة أرض لا أستطيع زراعتها، فاتفقت مع أحد التجار أن يرسل لها الماء ويزرعها لمدة سنة، لمدة 6 سنوات تكون الفائدة له، وبعد 6 سنوات ترجع الأرض لي، فعل هذه العملية نافي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له قطعة أرض فيزرعها أو يمنحها أو يمسك أرضه. وهل استئجار أرض العمال والنافذ من المحصول تقسم بين صاحب أرض العمال هم أنواع من أنواع المضاربة؟ كل ما جائز يجوز أنك تجعل التاجر يمد الماء ويعني يستغلها لمدة 6 سنوات لا مانع، أو كذلك تجعل فيها عمالا ويكون لهم نصيب من الغلة مثل معين، هذا كله جائز إن شاء الله. وهذا يسمى مزارعة، عمل العمال هذا يسمى مزارعة. هل يكون اعتذار المرء في قطع رحمه ببعد المسافة بينه وبين رحمه عذر شرعي؟ وهل أبناء خالة أبي من رحمي؟ نعم من رحمك، يعني الأقارب كلهم وإن كان درجاته متفاوتة، كلما كان أقرب كان حقه أكبر. وبعد المسافة لا ينبغي أن يكون سببا للقطيعة، لكن الاتصال يختلف، قد يكون بالهاتف وقد يكون بالمكاتب وقد يكون بمن يذهب من عندكم إليهم، مثلا تحمله السلام مثلا وتحمله بعض الاستفسارات والأخبار ونحو ذلك، فتختلف. لكن لا يلزم أنك تذهب إليهم إلا إذا تيسر حالك وكان الطريق آمنا ولا يكلفك أمورا مالية ونحو ذلك تكليفا باهظا بحيث أنه يؤثر عليك وعلى أولادك، فأصلها تختلف. وقد تكون بإرسال الهدايا، الهدايا قد تكون كبيرة وقد تكون على حسب حالك، وقد تكون رمزية وقد تكون في غنى وغني، لكن طبيعة الهدايا تزيل سخيمة من النفوس وتسل سخيمة من الصدور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون اتصال بالهاتف وقد تكون بالمكاتبة، فليس بالضرورة أن الرحم وضعها بأن تذهب بنفسك، وخاصة إذا كانت المسافة بعيدة، وإن كان تذهب بنفسه وأحسن إذا تيسر أو تخيرت المناسبات كالأعياد أو أوقات الأفراح أو الأتراح، هذا كله من حقوق القربة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.